الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زلنا في تفسير هذه السورة المباركة، سورة البقرة، وفي الآية الواحدة بعد 50 والمئة يقول الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يذكر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بما أنعم به عليهم من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنعم عليهم باستقبال الكعبة وإتمام الشريعة، أي فكما أتممنا عليكم نعمتنا باستقبال الكعبة وإتمام الشريعة الإسلامية، فإننا أنعمنا عليكم ببعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليكم يتلو عليكم آياتنا مبينات ويزكيكم. يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلال، الآيات التي دلتكم على توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وفي ألوهيته وربوبيته، والآيات التي دلت على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به وبقية أركان الإيمان، فحصلت لكم الهداية التامة بهذه الآيات. ويزكيكم أن يطهر أخلاقكم ونفوسكم من رذائل الأخلاق ودنس الجاهلية، ويخرجكم من الظلمات إلى النور. وأعظم تزكية حصلت للصحابة ومن بعدهم لمن أخذ بهذا الكتاب هي التزكية من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع والتقاتل إلى الإخوة والتحابب والتواصل في الله تعالى والتوادد، ومن سوء الأخلاق إلى أحسن الأخلاق الإسلامية. ويعلمكم الكتاب أي القرآن ألفاظا ومعاني، فهذه من نعمة الله العظيمة على هذه الأمة. والحكمة قيل هي السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أوتي القرآن ومثله معه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقيل إن الحكمة هي معرفة أسرار الشريعة والفقه في الدين، أي أن الفقيه في الدين هو الحكيم، وهذا معنى صحيح، لأن الحكمة هي معرفة الصواب والعمل به، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فقد كانوا في الجاهلية جهلة سفهاء، فانتقلوا ببركة الرسالة المحمدية إلى حال الأولياء وأخلاق العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأصدقهم لهجة. قال سبحانه وتعالى أيضا في مثل هذا الحال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من أعرض عن هذه النعمة ولم يشكرها ولم يعرف قدرها، فقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فهذا ذم لمن لم يعرف قدر الرسالة المحمدية وفضل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فضل الرسالة على العالم عظيم. وهذا الذم يتناول أيضا من لم يعرف قدر العلماء ورثة الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. فالذي لا يقدر العلماء قدرهم ولا يحفظ لهم حقوقهم ولا يستفيد من مجالسهم ولا من أقوالهم ويعرض عن علمهم والاستفادة منهم، فهذا لم يشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، إذ جعل في الأمة علماء وفقهاء ودعاة إلى الحق يذكرون الناس بما أنزل الله تعالى في الكتاب والسنة. وهذا ندب من الله تعالى للمؤمنين أن يعترفوا بهذه النعمة وأن يقابلوها بذكره وشكره سبحانه وتعالى. لهذا قال بعد هذه الآية: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يعني اذكروني كما أنعمت عليكم بهذه النعمة العظيمة، ولا تنسوا هذه النعمة وهذا الفضل والإحسان، فإن نسيان النعمة كفر لها. قال غير واحد من المفسرين: إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. وقال بعض السلف في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، هو أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. قال سعيد بن جبير: فاذكروني أذكركم، اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي. وقال ابن عباس: فاذكروني أذكركم، ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وورد في فضل ذكر الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة وأحاديث، فمنها قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة أو في ملأ خير منهم، وإن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. فالله سبحانه وتعالى من ذكره في نفسه ذكره الله عز وجل في نفسه، ومن ذكر الله تعالى في ملأ أو في مجلس ذكره الله تعالى في مجلس خير منهم من ملائكة الله الكرام. وأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، هذا الذكر هو الذي يثمر محبة الله تعالى وكثرة ثوابه ومعرفته. ولهذا قال عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، اشكروا لي على ما أنعمت عليكم به من هذه النعم ودفعت عنكم أنواع النقم. والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، فأما القلب فيقر بالنعمة ويعترف بها لله عز وجل، وأما الشكر باللسان فيكون بالذكر للنعمة والثناء بها على المنعم، وبالجوارح طاعة لله تعالى وانقيادا لأمره واجتنابا لنهيه وبعدا عن استعمال النعمة فيما حرم الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه إذا أنعم على عبده بنعمة يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه، كما جاء بالحديث الصحيح: فمن شكر الله تعالى زاده الله تعالى من فضله. ولا شك أن أعظم النعم هي النعم الدينية، أعظم النعم هي النعم الدينية من العلم وزكاة الأخلاق والتوفيق للأعمال الصالحة، هذه هي النعم الحقيقية التي تدوم ويستمر خيرها وبرها وفضلها للعبد في الحياة وبعد الممات. وأما النعم الدينية وأما النعم الدنيوية فإنها حاصلة للمؤمن والكافر، ولو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالنعم الدنيوية لا تدل على محبة الله ولا تدل على منزلة العبد عند الله، وإنما النعم الدينية العلم والأخلاق الحسنة والتوفيق للأعمال الصالحة هو الدال على منزلة العبد عند الله عز وجل. والذي يضاد الشكر هو الكفر، ولذلك نهى الله تعالى عن ضده فقال: واشكروا لي ولا تكفرون. والكفر أيضا يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، فأما بالقلب أن يجحد النعمة، أن ينكر النعمة بقلبه ولا يعترف بها، وبلسانه أيضا يوافق قلبه، وأن يستعين بالنعمة على الكفر بالله أو على أنواع المعاصي وأجناسها من الشرك فما دونه. فالله سبحانه يأمر بالشكر والذكر وينهى عن ضدهما من النسيان والغفلة عن ذكر الله والكفر بنعمة الله سبحانه. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إليه والاستعانة به وبالصلاة، فإن العبد له حالتان: إما أن يكون في نعمة فيشكر الله عليها، أو أن يكون في بلاء فيصبر عليه، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا الحال ليس لجميع الناس، وإنما هي للمؤمنين فقط. المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد أثنى الله تعالى على المتصف بهذه الصفة في أربع مواضع بقوله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. في أربع مواضع من القرآن يذكر الله سبحانه وتعالى هاتين الخصلتين العظيمتين: الصبر والشكر، والصبار كثير الصبر، والشكور والشكار هو كثير الشكر. فالله عز وجل يثني على من يتصف بهاتين الخصلتين العظيمتين. والصبر كما تعلمون هو حبس النفس على الشيء، وهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، والثاني صبر النفس عن معصية الله حتى تتركها، والثالث صبر النفس على أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. فالصبر معونة عظيمة على كل أمر، فكل خلق كريم يحتاج للصبر. فالصبر على أذى الجاهلين يسمى حلما، والصبر عند القتال يسمى شجاعة، والصبر على الإنفاق يسمى جودا وكرما، والصبر عن الحرام يسمى عفة. وهكذا نرى أن كل الأعمال الصالحة لا يمكن أن تحصل إلا إذا اتصف صاحبها بالصبر، فإذا لازم الصبر فاز بالنجاح وحصل على المراد. ومن أجود ما يستعان به على تحمل المصاب أو المصائب الصبر والصلاة، كما تقدم الكلام على قوله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان صلى الله عليه وسلم كما جاء فيما رواه الإمام أحمد وأبي داود بسند حسن: كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا نزل به نازلة صلى لله سبحانه وتعالى وقام بين يديه. فالصبر يحتاج إليه العبد في كل حال من أحواله، ولهذا أمر الله عز وجل به، وأخبر أنه مع الصابرين. وهذه المعية معية المعونة والنصرة والقرب والمحبة، وهذه منقبة عظيمة للصابرين. فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها شرفا وفضلا. وأما المعية العامة للخلق فهي معية العلم والإحاطة والقدرة، كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. فأمر الله عز وجل بالصلاة لأنها عماد الدين ونور المؤمنين وصلة العبد بينه، وهي الصلة بين العبد وبين ربه عز وجل. وإذا كانت صلاة العبد كاملة حصل يعني من اليقين لصاحبها ومن الطمأنينة والسكينة، وحصل له من الخلق ما ينهاه عن كل فاحشة ومنكر. فالخشوع في الصلاة هو الذي يوجب له مثل هذه الأخلاق العظيمة. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بالصبر والصلاة. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأمور وبالصلاة، ذكر نموذجا مما يستعان عليه بالصبر، وهو الجهاد في سبيل الله، وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس، لأنه يؤدي إلى القتل وعدم الحياة، وهذا مما لا يرغب فيه الراغبون في الدنيا، فإن من مال إلى الدنيا يكره ذلك أشد الكراهية. فأمر الله عز وجل بالصبر والاستعانة به على تحقيق المراد. ومعلوم أن العاقل لا يترك المحبوب لنفسه إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم. فأخبر عز وجل أنه من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر وفق الضوابط الشرعية الصحيحة، لا أن يكون خروجا عن منهج الله ولا خروجا على الأمراء ولا ضربا للبر والفاجر والمؤمن والكافر دون تمييز، ولا أن يكون مما يجلب للأمة الشر والبلاء ويسلط عليها الأعداء. فإذا كان قتاله صحيحا فإنه يحصل على حياة أعظم وأكمل مما يحسب الأحياء. لهذا قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا أو أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يخبر الله عز وجل أن الشهداء أحياء عنده يرزقون في برزخهم، كما جاء في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فاطلع عليهم ربهم اطلاعا فقال ماذا تبغون؟ قالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وأعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. ثم عاد إليهم أو عاد عليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. فأرواح الشهداء تسرح في حواصل طير خضر في الجنة تأكل من الجنة حيث شاءت، وهكذا أرواح المؤمنين. ولكن ذكرت أرواح الشهداء في هذا الحديث تشريفا لهم وتكريما وتعظيما. فالشهداء كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية وغيرها أحياء عند ربهم يرزقون. وقال سبحانه في أواخر سورة آل عمران آل عمران فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ثم قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يخبرنا تبارك وتعالى أنه يبتلي عباده ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر، وهذه سنته سبحانه وتعالى في عباده، لأنه لو استمرت السراء دائما لأهل الإيمان لحصل الاختلاط الذي هو فساد، إذ يدخل فيهم من المنافقين ما ليس منهم. فهذه فائدة المحن، أنها تميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. لهذا ابتلى الله تعالى عباده واختبرهم حتى يتبين المؤمن منهم المجاهد من المنافق الكاذب. وقال عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقالها هنا سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الخوف من الأعداء أو الجوع. ولاحظ أن الله تعالى قال بشيء من الخوف، لأنه تبارك وتعالى لو ابتلاهم بالخوف كله لهلكوا، ولو ابتلاهم بالجوع كله لهلكوا. والمراد هو التمحيص للإهلاك، المحن تمحص المؤمنين، يعني تظهر الصادقين من المنافقين الكاذبين. ونقص من الأموال، يعني ذهاب بعض الأموال إما بسبب الآفات والجوائح التي تصيب الزروع والثمار، أو الغرق للأموال، أو الضياع لها، أو السرقة من قطاع الطرق وغيرهم. ونقص من الأموال والأنفس، يعني موت الأصحاب والأقارب والأحباب وغيرهم ممن يحبهم العبد. والثمرات، يعني تنقص الحبوب والثمار، فالمزارع ربما لا تغل الغلة المعتادة، أو أن الأشجار يصيبها برد، أو يصيبها آفة سماوية أو جراد أو احتراق. فهذه الأمور من الابتلاءات التي تقع في الدنيا، وإذا وقعت فالناس فيها قسمان: جازع متسخط لأمر الله، وصابر محتسب متوكل على الله عز وجل. فأما الجازع ففاته الأجر بالصبر وفاز بالخسارة في الدنيا والآخرة، ونقص ما معه من الإيمان وفاته الصبر والرضا بما قدر الله عز وجل. وأما من وفقه الله تعالى للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا، واحتسب الأجر عند الله عز وجل، فإنه يحصل له من الأجر ما هو أعظم من المصيبة التي حصلت له. بل تكون المصيبة في حقه نعمة، لأنها صارت طريقا لحصول الخيرات من الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين، بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب. فالصابرون فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة من الله عز وجل. ثم وصف الله تعالى الصابرين بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أصابتهم أي مصيبة في أنفسهم أو في أموالهم مما تقدم ذكره قالوا إنا لله، يعني نحن ملك لله، عبيد له، يتصرف فينا بما يشاء. وعلموا أنه سبحانه وتعالى لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة. وإنا إليه راجعون، أي في الدار الآخرة. وهذا من تسليمهم لله وعدم اعتراضهم على أقدار الله أو على تقدير الله سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم الرحمن الرحيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه. ومع أننا مملوكون لله سبحانه وتعالى وإليه راجعون، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى يجازي كل عامل بعمله، فلا يمكن أن يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الموصوفون بهذا الصبر عليهم صلوات، يعني عليهم ثناء من الله، عليهم صلوات من ربهم، يعني عليهم ثناء من الله عز وجل، من ربهم ورحمة. وهذا مما يستدل به على أن الصلاة غير الرحمة. فقولنا صلى الله عليه وسلم معناه أثنى الله عليه وليس رحمه الله، هذا هو قول السلف الصحيح المنقول عنهم عن أبي العالية وغيره الذي حكاه البخاري، أن صلاة الله على نبيه تعني ثناءه عليه في الملأ الأعلى. وهذا يبين لنا أن الصلاة غير الرحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالرحمة غير الصلاة، وأولئك هم المهتدون، يعني الذين عرفوا الحق وعملوا به. ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر يحصل له ضد ما لهؤلاء من الخير. فأولا لا يثني الله عليه، يعني يذمه. ثانيا يعاقب بالضلال والخسارة، يعاقب بالضلال والخسارة وبعده عن الرحمة. وقد ورد في ثواب الاسترجاع، وهو قول العبد إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصاب، أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف الله له خيرا وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من فضل الاسترجاع، فإن أم سلمة لما استرجعت و يعني سلمت أمرها إلى الله وطلبت من الله أن يخلف عليها خيرا، أخلف الله تعالى لها خيرا من أبي سلمة وهو رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير يا شيخ ورحمة الله عليك. بس لدى في آخر نقطة شيخ، جزاكم الله خير، كنت حسيت الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر عند المصيبة الأولى. أحيانا الواحد لا تحصل له يعني مشكلة مثلا كحادث سيارة أو شيء، أو يعني ممكن تطلع منه كلمة الأول مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله إيه اللي حصل، وبعدين يذكر الحديث فيسترجع ويسأل الله سبحانه وتعالى دعائه. فهل هذا يعتبر يعني ليس الصبر الخطوة الأولى ولا كلمة سكت من الإنسان؟ جزاك الله خير يا شيخ.
يعني إذا حصل منه تسخط هذا خطأ لا شك. إذا تسخط الأمر فلا ينبغي له ذلك، بل يوطن نفسه على عدم التسخط والصبر عند المصاب. وإن حصل منه شيء يستغفر ويتوب. لا شك أنه إذا قالها بالفهم واستحضار القلب لمعناها هو الذي يجني الثمرة الكاملة، وأما من قالها وهو لا يعرف معناها بالضبط فلا يحصل له، يعني ما يحصل لغيره. إذا كان يعني العمل شاق ويصعب على العبد أن يجمع بينه وبين الصيام فليأخذ أجازة ليستعين به على الصيام، أما إذا كان العمل يعني يطيقه العبد ولا يسبب له الإرهاق الشديد أو يؤدي به إلى الإفطار فليتم عمله، أما إذا كان العمل شاقا ويدعوه للإفطار وهو ليس بذاك الحاجة يعني إلى العمل فيستطيع أن يأخذ الإجازة، فلا يستحب له أن يأخذ الإجازة إذا شق عليه العمل. لا ليست من المفطرات لأن هذه ليست بطعام ولا شراب. كيف أعد السؤال؟ نعم هو منهي عنه إذا كان يوم الجمعة أو كان من الدعاء الذي يؤمن عليه المصلون أو المأمومون، أما إذا كان يدعو به لنفسه في الصلاة يعني وليس مما يؤمن عليه المصلون فلا يلزم أن يكون بصيغة الجمع.
صلى الفجر في جماعة قبل تكبيرة الإمام متفقين يوم تعتبر له براءة من النفاق؟
أي نعم، من صلى 40 يوما لله عز وجل لا تفوته التكبيرة، ليس الفجر وحده وإنما يعني كل الصلوات، أن يصلي كل الصلوات وليس الفجر، بل من صلى لله تعالى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النفاق، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله 40 يوما في جماعة كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، والحديث عند الترمذي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ذكرتم في ما ذكرتم جاهد في سبيل الله، قلتم هو أفضل الطاعات البدنية، لا يكون هذا بعد الصلاة وبعد بر الوالدين كما جاء في الحديث الصحيح؟
هو ذروة سنام الإسلام، ولكن ليس كل الأمة تطيقه، ولذلك قدم عليه يعني غيره من الأعمال كالصلاة وبر الوالدين. ولا شك أن بر الوالدين منزلة عظيمة والصلاة لها منزلة عظيمة، لكن هذا العمل هو ذروة سلام الإسلام لمن أطاقه وقدر عليه. فأما الصلاة فلا يعذر أحد بتركها، وأما بر الوالدين فلا يعذر أحد بتركه، بخلاف هذا العمل ف يعني قد يعجز عنه الإنسان. يعني التأمين ما ينبغي أن يكون فيه الجهر والمبالغة بالجهر، لو أسمع نفسه أو أسمع من بجواره لا مانع، أما أن يرفع صوته كثيرا بالتأمين فهذا خلاف السنة. لا لا، كونه يغضب على السارق أو يغضب على المعتدي على الحرمة فهذا من طبع الإنسان، أما الإنسان يغار على نفسه ويغار على عرضه ويغار على أمواله، لكن الغضب الذي يعني يحاسب عليه إذا غضب على ربه أو تسخط على ربه، نسأل الله العافية.
فيما يخص أحسن الله إليك، فيما يخص يعني الصفوف في الصلاة، أكثرنا عندما يصلي يأتي إلى يمين الإمام، طبعا للحديث المذكور بأن الملائكة تصلي على أمام الصفوف، يعني أحيانا لا يبقى أحد في الشمال أو يبقى واحد أو اثنان، فهل يعني في هذا إشكال أم أن الأمر فيه واسع؟
لا يلزم أن يكون الصف عن اليمين مساوي عن الصف عن الشمال، فلو كان الصف عن اليمين أكبر أو أطول لا مانع إن شاء الله في هذا، ولا يوجد مانع من السنة الصحيحة. أما حديث وسط الإمام فهو حديث ضعيف كما بين أهل العلم.
فيما يخص يعني الأذكار بعد الصلاة، طبعا يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح والتسبيح. عند دبر كل صلاة، فهل عند يعني عند المئة عندما يقول لا إله إلا الله هل كان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يرفع إصبعه بقوله لا إله إلا الله عند كل
لا يعرف على الإصبع إلا في التشهد فقط، أما في غير هذا لا يوجد رفع الإصبع. طيب لعلنا نكتفي بهذا لأن الأذان باقي عليه دقيقة. حول الله تعالى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.